هي مستمرة، معنى كل يعين الآخر. واضح لكم؟ فاللغة العربية نفسر بها القرآن إذا انتهينا من كل الذي مضى وما وجدنا، لكن بشرط ينبغي، بل يجب على هذا المفسر أنه يعرف أن الشارع له اصطلاح في هذه الكلمة بخلاف اللغة العربية، مثل كما سيأتي في الصلاة. تأتي الصلاة باللغة العربية بمعنى الدعاء، لكن الصلاة في اصطلاح الشارع هل هي بمعنى الدعاء؟ لابد أن تنتبه. ما يأتي والله مفسر يقول الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة معناها أقيموا الدعاء، توقع في خطأ، أليس كذلك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني الدعاء. لا، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هناك اصطلاح للشارع، فينبغي أن يجمع مع تلك اللغة الاصطلاح الذي عليه الشارع. أما أن يأتينا إنسان متجرد من الشرع فقط لغة عربية ويقول أنا أتولى لكم تفسير القرآن، وهذا وجد يا أخوان، والله وجد في تفاسيرهم العجب العجاب في مخالفة الشرع. لماذا؟ لأن مهما بلغ الإنسان في اللغة ومهما بلغ في العقل كما يدعي، لن يستطيع أن يفهم كلام الله إلا على مراد الله وبفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والعلماء. أما لو سلك طريق غير طريقهم سيزل، بل سيأتي بالبدع. انظروا الآن ما سيأتي. قال
لقومه تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
نعم، قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هي لغته؟ اللغة العربية. إذن هذا القرآن نزل بلغة العرب فيفسر بلغة العرب. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن التعقل في هذا القرآن بأن يفهم بأي لغة؟ بلغة العرب. وقوله جل جلاله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والبيان كيف يكون إذا كان بلسان قومه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل بلسانه في العرب، أليس كذلك؟ لكن المسألة تبقى أن اللغة العربية مهمة جدا في فهم القرآن والسنة، لكن إذا اختلف الاصطلاح اللغوي مع الاصطلاح الشرعي فالذي يقدم الاصطلاح الشرعي، لأن المتكلم بذلك من هو؟ الشارع. وضح لكم؟ قال
فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي فقد بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.
نعم، الأصل أن القرآن إذا جاء بتلك المعاني فإنه يريد المعاني الشرعية، والمعاني الشرعية لا شك أنها قائمة على المعنى اللغوي، لكن إذا اختلف المعنى اللغوي عن الشرعي فإنه يحمل على المعنى الشرعي، إلا إذا دل الدليل على أن المراد هنا بالمعنى اللغوي للشرعي، دليل خارجي. وضح لكم؟ ما هي الأمثلة على ذلك؟ مثل فقال
مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هل المراد به هنا الدعاء أو الصلاة الشرعية؟ يعني لا تدعو لأحد منهم أو المراد به الصلاة الشرعية؟ ننظر.
قال الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب.
نعم، المقصود بالآية هنا لا تصلي أي الصلاة الشرعية، أي لا تصلي عليه صلاة الجنازة، وهذا الذي كان يريده من عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأبي وغيره لما تصلي عليه، أليس كذلك؟ فكان يريد أن لا يصلى على المنافقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته حتى نزلت هذه الآية ولا تصلي. طيب والدعاء؟ الدعاء أيضا نهاه أن يدعو لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة معناه لو استغفر 71 سيغفر لهم؟ لا، هذا يذكر على سبيل التعليق بالمحال، يعني لو استغفرت أكثر من 70 فلن يغفر لهم، لأن المنافقين آذوا المسلمين أكثر من إيذاء الكفار المشركين، لأنهم يعيشون بينهم وهم من بني جلدتهم ويتكلمون بلسانهم، ولكن يطعنون في الإسلام والمسلمين باسم الإسلام والمسلمين، ليس كذلك؟ اقرأ سورة المنافقين، اقرأ براءة، اقرأ 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 تجد تلك الأوصاف، نسأل الله السلامة. قال فالمراد هنا الصلاة الشرعية، أما الدعاء فهو مأخوذ من أدلة خارجية بأنه لا يدعى للمنافقين. قال
وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
نعم، هنا مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هل المراد هنا وصل عليهم أي قم وصل الصلاة الشرعية عليهم، أو المراد بها الدعاء والصلاة هنا اللغوية هي الدعاء؟ قال
المراد بالصلاة هنا الدعاء.
نعم، المراد بالصلاة هنا الدعاء، ولا شك أن الصلاة الشرعية أيضا هي دعاء لأنها متضمنة للدعاء، لكن الصلاة الشرعية مختلفة لأن لها قيود شرعية، أما الصلاة اللغوية فهي الدعاء المطلق. فهنا قوله تعالى وصل عليهم المراد به أي صلاة؟ الدعاء. ما الدليل؟ لماذا لم نحمل هنا صلي على الصلاة الشرعية وهذا هو الأصل كما قلتم؟ قلنا لوجود الدليل على أن المراد هنا بأنها الصلاة اللغوية، ولو لم يأتي الدليل لقلنا بأن المراد بها الصلاة المعروفة المعهودة شرعا.
قال وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
انظر، قال فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، لماذا؟ لأن السياق يدل على ذلك، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتي بالصدقة قام وصلى على الذي يأتي بالصدقة، وإنما يدعو له، ويؤكد ذلك ويدل عليه ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، وهذا معنى قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فكان يطبق الآية عليه الصلاة والسلام. قال فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة هنا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة والثناء، أليس كذلك؟ قال
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
نعم، قال وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة جدا، السماء الأرض، هل السماء في اصطلاح الشرع شيء وفي اصطلاح اللغة شيء؟ لا، واحد. الصدق أيضا في الشرع نفس الاصطلاح في ماذا؟ اللغة. الكذب، الحجر، الإنسان، إلى غير ذلك من الألفاظ كثيرة جدا هي بالمعنى اللغوي. وضح لكم؟ واضح؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال دقائق المتبقية.
الآن حاليا
كيف هذا؟ سيأتي إن شاء الله نبحث هذا، سنبينه إن شاء الله. بلسان قومه نعم بلغته. نعم كذلك هذه معروفة بلغة قومه.
بالنسبة لتفسير التابعين من انتبار التابعين أنهم أخذوا تفسير القرآن عن الصحابة، ألا يعتد مثلا قوله؟
لا شك هو أولى أن يقدم على غيره، الأمر لا بد منه وخاصة إذا اشتهر، لا شك. لكن ينظر إذا اختلف التابعون مثلا سواء كان من كبار التابعين أو صغار، لا شك أن هذا من كبار التابعين ممن لازم الصحابة، قوله يعني يستأنس به أكثر من الآخر، لكن إذا وجدت مرجحات فلا شك أنه يقدم، وإن كان ذلك التابعي أصغر، لكن إذا وجدت مرجحات ترجح على قول التابعي ذاك الذي لازم فإنه يقدم. أما إذا لم توجد لا شك أن قول الأول مقدم. لكن لو نظرنا كما سيأتي في تفاسير الصحابة وفي تفاسير التابعين، فأكثر التفاسير إنما هي من باب اختلاف التنوع، ليست من باب اختلاف التضاد، أكثر التفاسير التي جاءت. فكلامهم كلام التابعين أو كلام الصحابة كله يوقف، تجد كله من باب اختلاف التنوع أو الغالب، واختلاف التضاد تجد الشيء اليسير، وتجد ولله الحمد ما يرجح أحد القولين، هذا أمر معلوم في التفسير. نعم كنت أتفعل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي بعد أن بينا التفسير والمرجع في تفسير القرآن، وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. قال رحمه الله
تعالى الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاث أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى.
نعم، يقول رحمه الله تعالى الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، يعني هناك آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة في تفسير كلام الله جل جلاله، وهذه التفاسير الواردة ظاهرها أو أنه يوجد أكثر من تفسير لنفس الآية أو الكلمة، فهل هذا الاختلاف هو على نوع وعلى شاكلة واحدة، أم أن هذا الاختلاف الوارد على صور؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على كم؟ قال على ثلاثة أقسام. تفسير الوارد بالمأثور يعني بالآثار، سواء كان ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، والغالب أنه من الصحابة فما دون. وضح لكم؟ يقول رحمه الله على ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ قال
الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية.
نعم، الاختلاف الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني هو خلاف لفظي وليس خلاف معنوي، وأن هذا الاختلاف اللفظي لا يؤثر، أليس كذلك؟ الاختلاف اللفظي لا يؤثر. إذن الاختلاف الأول هو اختلاف في اللفظ، فهذا عبر بشيء والآخر عبر بشيء، ولكن المعنى واحد. وضح لكم؟ المعنى واحد، وهذا لا تأثير له في المعنى، وعليه فهو اختلاف في اللفظ فقط. واضح إلى هنا؟ واضح؟ مثاله
مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
نعم، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قول الله تعالى: وقضى، ما معنى قضى هنا؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر. واضح؟ أمر الله جل جلاله ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا الأمر أمر وقضاء كون، قضاء شرعي. واضح لكم؟ أي أمر الله جل جلاله شرعا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فابن عباس يقول قضاء أمر، مجاهد يقول رحمه الله قضى أي وصى. وهل هناك فرق بين أمر ووصى من جهة الثمرة؟ إذا فسرنا قضى بمعنى أمر أو وصى، واحد. وصى به أي أمر به وأراده، أمر به أي وصى به وأراده، أليس كذلك؟ وقال ربيع بن أنس: أوجب. والواجب ما هو؟ هو الطلب والأمر، أليس كذلك؟ أوجبه شرعا. وضح لكم؟ إذن كما قال الشيخ رحمه الله: وهذه التفسيرات معناها واحد، إذ لو نظرنا إلى أمر وإلى أوجب وإلى وصى كل هذه بمعنى واحد، أو ألزم، إذا قلنا معنى ألزم، أليس هذا بمعنى أمر؟ لو أضفنا قلنا قضى أي ألزم، أيضا بمعنى واحد. إذن كل هذه التفسيرات مضمونها ومعناها واحد، وإن اختلفت الألفاظ، وإن اختلفت الألفاظ فالمعنى واحد، وهذا يسمى من باب اختلاف التنوع، هذا يسمى من باب اختلاف التنوع. وضح لكم؟ قال: أو متقارب، يعني لو قلنا بأنه ليس واحد من جهة المعنى في كل الجهات، لا شك أن أوصى ليست كأمر من جميع الجهات، لكن هي تحمل معنى أمر، تحمل معنى أمر، أليس كذلك؟ لكن ليس أوصى هي أمر بعينها، لا، فيها معنى أمر، وأمر أيضا يأتي بمعنى أوصى، لكن متقاربة في المعنى. فهذا اختلاف في الحقيقة في ماذا؟ في اللفظ دون المعنى. وهذا أكثر التفسير الوارد عن السلف هو على هذا النوع، هو من باب اختلاف ماذا؟ التنوع، لا من باب اختلاف التضحك. واضح إلى هنا؟ قال:
قال الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما.
نعم، الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، واضح ولا لا؟ اختلاف في اللفظ والمعنى، بمعنى أن هذا اللفظ فسر به هذا الصحابي هذه الآية، وجاء صحابي آخر فسر بلفظ آخر، واللفظ والمعنى مختلف، التفسير الأول مختلف عن التفسير الثاني، لكن كما قال فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون هذا من باب اختلاف أيضا التنوع. وضح لكم؟ لماذا؟ لأننا نستطيع أن نحمل هذه الآية على هذا التفسير، ونستطيع أن نحمل هذه الآية على هذا التفسير، فالمعنى الأول والتفسير الأول لا يناقض التفسير الثاني، ليست فيه مضادة ولا مناقضة، وإن كان التفسير الأول هو معنى منفرد والتفسير الثاني معنى آخر منفرد مع لفظه. واضح إلى هنا يا أخوان؟ واضح. إذن الثاني أو القسم الثاني أو النوع الثاني، القسم الثاني ما هو؟ هو أن يكون الاختلاف في اللفظ والمعنى، لكن هذا الاختلاف في اللفظ والمعنى تحتمله الآية، ونستطيع أن نحمل الآية على هذين الوجهين وعلى هذين التفسيرين، وليس في ذاك مضادة، إذا حملناه على التفسير الأول أو على التفسير الثاني. مثل قال
فتحمل الآية،
قال فتحمل الآية عليهم وتفسرت بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التحسين لما تعنيه الآية أو التنوع.
نعم، يعني ذكر هذا التفسير من باب التنفيذ لا الحصر، لأنه لو حصر خلاص، لكن هو ذكره على سبيل التنفيذ، مثل لك ووضح لك، جاء الآخر ومثل لك بلفظ ومعنى آخر، فهذا تنوع أليس كذلك؟ هذا من باب التنوع، فالأول حمله على معنى والثاني حمله على معنى، وهذا لفظه مختلف وهذا لفظه مختلف، ونستطيع أن نحمل الآية على التفسيرين ولا يكون في حملنا على التفسيرين ولا يكون في حملنا للآية على التفسيرين أي تضاد. واضح إلى هنا؟ فهذا يدخل أيضا في اختلاف التنوع. واضح إلى هنا القسم الثاني؟ قال
قال مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
نعم، مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، الله السلامة، يعني بعد أن علم وعرف هذه الآيات انسلخ منها، أي خرج منها بكفره وكفر بها، أسأل الله السلامة. قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي أدركه الشيطان وصار قرينا له، صار الشيطان أسأل الله السلامة قرين لهذا الإنسان الذي انسلخ من آيات الله بكفره، فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه، أي لو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بها إلى منازل العلماء، يعني لو شئنا لرفعناه بتلك الآيات وبذلك العلم حتى أوصلناه إلى منازل العلماء، لكن ما السبب الذي جعله مع علمه بالآيات لم يصل إلى تلك المنزلة وذلك الفضل؟ قال الله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني مال وسكن ومالت نفسه إلى الدنيا فترك تلك الآيات. واضح؟ فقدم الدنيا على الآخرة، ولهذا حتى لو كان معه ذلك العلم فلن ينفعه. لماذا؟ لأنه أخلد إلى الأرض ومال إلى الدنيا فاشترى الدنيا وترك الآخرة، فانسلخ من هذه الآيات البينات الواضحات ولم يصل إلى مراتب العلماء، لأنه إنما أراد بهذا العلم أو خرج من هذا العلم لأجل ماذا؟ الدنيا. ومن طلب الآخرة أو من طلب الدنيا واشترى الدنيا بالآخرة فماذا فعل؟ ضيع أو لم يضيع؟ ضيع، فهو أراد الدنيا وأظهر أنه يريد الآخرة، نسأل الله السلامة. فهذا كما قال الله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فلهذا لا يهمه حلال ولا حرام، أليس كذلك؟ لا يهمه حلال ولا حرام، بل قد يؤول النصوص ويلوي أعناق النصوص لأجل أن يسلك المحرمات، لأجل أن فلان بن فلان يريد أن يقول بأن هذا حلال فيحاول أن يبحث على قول من أقوال أهل العلم قول شاذ فيقول هذا هو الحق، هذا حلال لأجل كذا وقال به كذا، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه حرام، ولكن كما قال الله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض. ولهذا من تجد أحوال هؤلاء نسأل الله السلامة الذين باعوا الآخرة واشتروا الدنيا ولووا أعناق النصوص لأجل فلان وعلان ولأجل أن يحللوا ما حرم الله، وباعوا آيات الله سبحانه وتعالى وانسلخوا، تجد أنه لا يرتفع ولا يرفع الله من قدره، ولو رفعه من رفعه في الدنيا فإنما آله إلى ماذا؟ إلى الخذل، إلى الخذلان وإلى الذل، ويظهر هذا في حياته قبل مماته، نسأل الله السلامة. المهم يقول رحمه الله هنا ما معنى هذه الآية، ما تفسير هذه الآية؟ يقول
قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.
نعم، يقول قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وقال ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين رجل من أهل اليمن، وقال وقيل رجل من أهل البلقاء. يقول رحمه الله والجمع بين هذه الأقوال، هل هذا يؤثر في الآية؟ هل يؤثر في معنى الآية؟ لو نظرنا هل تأثرت الآية به؟ تغير معناها؟ هذا الرجل سواء كان من أهل كذا أو من أهل كذا أو من أهل كذا ما غير شيء في حكم الآية ولا في معناها. قال والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، نحمل الآية عليها لأنه لا مانع أن يكون رجل من كذا، وحصل أيضا مع رجل من كذا، وحصل أيضا مع رجل من كذا، بل قد حتى يحصل نسأل الله السلامة مع رجل وإن كان هو من أهل الإسلام ولكنه أخلد إلى الأرض فانسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى، أيضا تحمل عليه أو لا تحمل عليه؟ تحمل عليه، إذن لا تضاد في ذلك. فهذه الآية إخبار، فيقول ابن مسعود بأنه كذا، وابن عباس يقول كذا، فهذا من باب ماذا؟ وإن كان اللفظ مختلف، لأنه لا شك أهل اليمن ومن بني إسرائيل والبلقاء، لا شك أن هذه الألفاظ والمعاني مختلفة، لكن هل أثر في معنى الآية؟ هل صار تضاد؟ لا أبدا. إذن هذا من باب اختلاف التنوع، ولا تضاد ولا تضاد فيه. وضح لكم؟ قال
ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءا، وقال مجاهد متتابعا، وقال عكرمة صافيا، ولا منافاة بين هذه الأقوال، ولا تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
نعم، ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، دهاقا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما مملوءة، وقال مجاهد متتابعة يعني غير منقطعة، وقال عكرمة صافية. هل هذا فيه تضاد؟ أبدا، أليس كذلك؟ هي كأس مملوءة صافية متتابعة. هل لما جمعنا بين هذه الألفاظ حصل عندنا اختلاف وبين هذه المعاني؟ أبدا ما حصل اختلاف. إذن كما قال ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون هذا كله بيان لكل نوع. لكن لو قال كأس مملوءة وقال مجاهد لا هي لم تكن مملوءة منتصفة، لقلنا هذا من باب حصل خلاف الآن، أليس كذلك؟ لأن هذا القول يناقض ذاك القول، لكن لم يكن كذلك. المملوءة لا تناقض المتتابعة، لا تناقض الصافية. وضح لكم؟ فهذا يكون من باب اختلاف التنوع. وهنا يعرف طالب العلم كلام المفسرين رحمهم الله تعالى وكلام السلف، فلا يستعجل يقول والله كيف ابن عباس قال كذا وفلان قال كذا إذن لابد من الترجيح. هذا الجمع يسير، لأنه ليس من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع والجمع كما بينت لكم. فهي كأس صافية مملوءة متتابعة، هل في هذا تضاد المتكلم بهذا؟ هل وجدتم الآن في كلامي لما جمعت بين هذه المعاني الثلاث تضاد؟ أبدا لا تضاد. وإذا لم يكن كذلك إذن يجوز أن نفسر هذه الآية بجميع هذه التفاسير. وضح لكم؟ تقول هي كذا وكذا 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 كما قال السلف رضوان الله عليه، وهذا لا اختلاف فيه. إلى هنا واضح؟ إذن القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني اللفظ واحد اللفظ مختلف والمعنى واحد. وضح لكم؟ اللفظ مختلف والمعنى واحد. الثاني اختلاف في اللفظ وفي المعنى، لكن هذا الاختلاف في اللفظ والمعنى نستطيع أن نحمل الآية عليه جميعا، وهذا يعرف باختلاف التنوع، لأجل أننا نستطيع أن نحمل الآية عليه جميعا. إلى هنا واضح؟ تصورتم؟ لهذا إذا رجعتم إلى كلام المفسرين أنتم ترون الآن الذي مر بنا من المباحث، يحصل عندك تصور الآن في كلام أهل التفسير، وكيف تفهم كلام أهل التفسير رحمهم الله وتعرف قدرهم. يقول رحمه الله:
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على أرجح منهما بدلالة السياق أو غيره.
نعم، القسم الثالث هو الذي يحتاج إلى ترجيح. لماذا؟ قال اختلاف في اللفظ والمعنى، إلى هنا هو كالقسم الثاني، لأن القسم الثاني أيضا اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن هذا القسم الثالث قال فيه والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما. هناك استطعنا أن نقول ذهاقة متتابعة صافية مملوءة لأن المعنى لا تضاد فيه، سهل. لكن انظر الآن إلى ما سيأتي من المثال، لو أردت أن تجمع بين هذه الألفاظ تجد أن كلامك متنافر متناقض، تجد في الكلام تنافر وتناقض ما يسعك إلا أن ترجح أحد القولين على الآخر. واضح؟ وستأتي إن شاء الله آلات الترجيح. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله فتحمل الآية على الأرجح منهما، لأنك لا تستطيع إلا أن ترجح أحد القولين. مثل
قال تحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره.
نعم، إما أن يكون الترجيح في نفس السياق، تعرف أن الراجح هو هذا القول من نفس سياق الآية، أو دليل خارجي يوضح لك بأن المراد هو ما قاله فلان من المفسرين. يعني الترجيح إما أن يكون في نفس السياق من دلالة الألفاظ والمعاني فتعرف أن الراجح ما قاله فلان من العلماء، أو ما تعرف. لماذا؟ لأن السياق لا يرجح أحد القولين، فتبحث عن مرجح خارجي يرجح أحد القولين. مثاله
مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أهله، وقيل غير خارج عن الإمام ولا عاص بسفره، ويرجح الأول.
نعم، قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا هو الشاهد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما معنى غير باغ ولا عاد؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. واضح؟ يعني هو أصلا لا يبغي أن يأكل الميتة، ولكن لما اضطر أكلها. ولا عاد أي ليس متعد في أكله، يأكل والله يقول حتى ماذا نشبع ونزداد، ولا إنما يأكل على قدر حاجته، إنما يأكل على قدر حاجته. هذا هو تفسير من ابن عباس. وقال غيره غير خارج على الإمام، أي غير باغ بخروجه على إمام المسلمين، وغير عاد أي غير متعد بعصيانه في السفر، لأنه إذا عصى في السفر هو متعد. واضح؟ هذه الآية ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ يقول القول الأول أرجح، قول ابن عباس رضي الله عنه ما أرجح لا شك. لماذا؟ لو نظرنا إلى سياق الآية في ماذا تتكلم؟ في الإمام؟ لا أبدا، لا تتكلم لا في إمامة ولا فيما ذكره القول الآخر، وإنما تتكلم في أكل لحم الميتة وفيما حرم وفيما يجوز أكله عند الاضطرار، فلا دخل لها فيما يتعلق بماذا؟ بالإمام. وهذا السياق هو الذي دلنا على ذلك، أليس كذلك؟ قال
والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني.
نعم، يعني من السياق، لما تقرأ الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر، ستجد السياق في ماذا يتكلم؟ في التحريم وفي جواز الأكل عند الاضطرار. قال
ولأن المقصود بحل ما ذكر ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال سفر المحرم وغير ذلك.
نعم، يقول رحمه الله ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، دفع ضرورة ما يحتاج إليه الإنسان إذا اضطر إلى أكل ما حرم الله عليه، وهي واقعة سواء في حال الخروج على الإمام أو في حال السفر المحرم. أليس الإنسان إذا اضطر إلى أكل ما حرم الله سبحانه وتعالى سواء كان هذا في خروج الإمام أو عدم خروج الإمام سيا يجوز له أن يأكل أو لا يجوز؟ يجوز. مسألة خروج على الإمام هذا مسألة أخرى في تحريمها وغير ذلك، لكن هنا نحصر النص فقط في تحريم أكل الميتة على خروج الإمام غير صحيح. وضح لكم؟ سواء خرج أو لم يخرج فهذا من الاضطرار الذي أباحه الله، وكذلك في سفر المعصية يجوز له أن يأكل أو لا يأكل، إذا اضطر كذلك يجوز. فالأمر سواء كان في السفر أو في الحضر مع الإمام أو بغير الإمام ما دام اضطر يباح له، فقول ابن عباس أرجح، أليس كذلك؟ لأن في القول الثاني حصر، في القول الأول عام لأنه يتكلم بماذا؟ يتكلم على سبيل العموم عند اضطرار الإنسان إلى أكل لحم الميتة. وضح لكم؟ واضح هذا الكلام؟ قال
ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، مثال الآخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. من يعفو؟ من الذي يعفو؟ من الزوج. قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. إذن دلالة السياق تدل على أن الزوج، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هو الزوج، لأنه هو الذي يستطيع أن يبقي المرأة معه ويستطيع أن يطلقها، إذن هو الذي بيده عقدة النكاح. وقال ابن عباس هو الولي، واضح؟ هو الولي والراجح الأول، لأننا لا نستطيع أن نحمل الآية نقول والله بيد عقدة النكاح الزوج أو الولي. إذا قلنا الزوج إذن يعفو الزوج عن المال الذي أعطاه للزوجة. وضح لكم؟ إذا قلنا الولي السياق سيختلف والمعنى سيكون مختلف كليا، أن الذي يعفو من هو؟ هو ولي الزوجة، أهو ولي الزوجة وهو الأب أو غيره. كيف الزوجة أصلا في البداية إلا أن يعفون؟ واضح. ثم يأتي أيضا ولي الزوجة يعفو؟ لا. وضح لكم؟ إذن من الذي يعفو؟ الزوج يعفو عن ما أعطاه إياها. وضح لكم؟ يعني النصف، لأنه إذا عقد ولم يدخل كما تعلمون وقبل أن يمس المرأة، فإن طلقها قبل أن يمس ويدخل بها وقد دفع المهر كله مثلا، ماذا على الزوجة؟ ترجع نصف المهر. واضح؟ ترجع نصف المهر. هنا انعفى الزوج قال لا أنا ما أريد خلاص، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال أنا أعفو، أنا بيدي عقدة النكاح وطلقت ولا أريد المهر النصف الآخر، أو أن هذا الزوج لم يدفع شيء، عقد العقد واتفق على 10,000 مثلا ولم يدفع، قال إن شاء الله سندفع بما بعد، وهذا بينت لكم جائز، فطلق هذا الرجل قبل أن يدخل بها، فقالت الزوجة النصف لي وأنا أعفو عنه طبعا مع أهلها لأنه من غير مفسدة ولا ضرر، فعفوا، عفت الزوجة ووليها عن ماذا؟ عن هذا الرجل، عن النصف الذي هو حق له. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفو، وهذا التفسير أوضح في السياق. وضح لكم هذا التفسير كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهما هو الزوج قال طبعا، وفي ذلك بعض النصوص والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا القرء اختلف العلماء فيه، هل هو الحيض أو الطهر؟ هل تستطيع أن تحمل على المعنيين تقول والله هو الطهر والحيض؟ ممكن هذا؟ مستحيل. هذا من أي باب يدخل؟ هل يدخل في القسم الأول أو الثاني أو الثالث؟ الثالث، يعني من باب اختلاف التضاد، فلا بد أن تبحث عن مرجح خارجي يرجح أن المراد بالقروء هنا إما الحيض أو الطهر. فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فاطمة، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلتجلس أقراءها، يعني الحيض. وقال بعضهم بل المراد الطهر، وذكر ما يؤيد ذلك، وإن كان هذا أصرح لدلالة الحديث، وذاك إن كانت تحتمله بعض الألفاظ كما رجح القول الثاني وهو أن المراد به الطهر، رجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وذكر بعض الأدلة على ذلك. واضح؟ ولكن بينت لكم الراجح بأن المراد به الحيض، والله أعلم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا أيضا من أي باب؟ من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التضاد. وضح لكم؟ هذا من باب اختلاف التضاد. وعلى ذلك إذا مررت بكلام الله تعالى وأردت أن تفسر وتقرأ كلام المفسرين، فتنظر في هذا الاختلاف الوارد عن العلماء، هل هو من باب اختلاف اللفظ دون المعنى؟ فتقول من باب اختلاف اللفظ دون المعنى فلا يضر، وتسوق الأقوال. وإن كان من باب اختلاف اللفظ والمعنى لكن الآية تحتمل، فهو من باب اختلاف التنوع وتحمل عليه جميع الآيات. إن كان من باب اختلف اللفظ والمعنى ولا تستطيع أن تجمع للتضاد والتنافر، فهنا لا بد من ماذا؟ من مرجحات. إلى هنا واضح؟ واضح. هكذا تعامل الآيات وكلام العلماء وكلام الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كلام الله. فلا تقول هو مباشر هذا اختلاف تضاد، لا، انظر في هذا الاختلاف في اللفظ والمعنى، ثم تنظر في هذا اللفظ والمعنى، إن اختلف اللفظ واتحد المعنى فلا يضر، إن اختلف اللفظ والمعنى تنظر هل إذا جمعت بين هذه الأقوال تنافرت أو لا تتنافر، السياق يحتملها، إن كانت لا تتنافر تحمل على الجميع، إن وجدت التنافر فهو من باب اختلاف التضاد، تبحث عن مرجحات. ثم قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإيضاح.
نعم، ترجمة القرآن هل تجوز أو لا تجوز؟ هل يجوز لنا أن نترجم القرآن أو لا يجوز لنا أن نترجم القرآن؟ وإذا كان يجوز فما هو الذي يجوز وما هو الذي لا يجوز؟ وقبل ذلك نريد أن نعرف ما معنى الترجمة في اللغة. لماذا؟ لأنه إذا تصورنا معنى الترجمة في اللغة سهل علينا بعد ذلك أن نحكم وأن نتصور في معنى الترجمة في الاصطلاح وفي جوازها وعدم جوازها. فأقول اعلم أن الترجمة في اللغة لها معان 4. الترجمة في اللغة تأتي على كم؟ على 4 معاني، وهي لا تخرج عنها. والزائد عليها إنما هو فرع عنها. أولها تبليغ الكلام لمن لم يبلغ، تبليغ الكلام لمن لم يبلغه. إلى هنا واضح؟ يعني إذا أردت أن تبلغ الكلام إلى شخص آخر فهذه تسمى ترجمة، فأنت تنقل له كلام من زيد ثم تأتي إلى عمرو تقول له كذا وكذا وكذا. إذن النقل هذا والتبليغ إنما هو ترجمة عن ذلك الكلام ولذلك الكلام. ثانيا تفسير الكلام بلغته التي جاء بها، تفسير الكلام بلغته التي جاء بها. مثل ومنه قيل في ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. ابن عباس ماذا قيل عنه رضي الله عنهما؟ ترجمان القرآن. ما معنى ترجمان القرآن؟ أي أنه يفسر الكلام، أي كلام الله سبحانه وتعالى، بنفس اللغة العربية، يوضح لك معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الترجمة ثانيا معناها ماذا؟ تفسير الكلام بلغته التي نزل بها أو بلغته التي جاء بها. إلى هنا واضح؟ ومنه ترجمان القرآن وهو ابن عباس رضي الله عنهما. إذن عرفنا الترجمة أولا بأنها التبليغ ذلك الكلام، الترجمة ثانيا بمعنى ماذا؟ بمعنى تفسير الكلام بنفس لغته التي جاء بها. فأنا يأتيني كلام بليغ لغوي فأبدأ أنا أفسر لك هذا الكلام لكن باللغة العربية نفس الكلام، أنا الآن أترجم لك هذا الكلام معنى أفسر لك هذا الكلام. إلى هنا واضح؟ واضح لكم؟ ثالثها تفسير الكلام بلغة غير لغته، تفسير الكلام بلغة غير لغته. فقد جاء في لسان العرب والقاموس أن الترجمان هو المفسر للكلام، الترجمان هو المفسر للكلام، وقد ترجمه وترجم عنه، وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر، إذا فسر كلامه بلسان آخر. واضح إلى هنا؟ وجاء في تفسير ابن كثير والبغوي أن كلمة ترجمة، أن كلمة ترجمة تستعمل في لغة العرب، تستعمل في لغة العرب بمعنى التبيين مطلقا، سواء اتحدت اللغة أم اختلفت.